السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في من يطلب العلم يطلب بعلمه الدنيا. باب ما جاء في من يطلب بعلمه الدنيا. قال: حدثنا أبو العشاس أحمد ابن المقدام العجلي البصري ثقة، قال: حدثنا أمية ابن خالد، وهو أمية ابن خالد بن الأسود القيسي صدوق، أنه قال: حدثنا إسحاق بن يحيى ابن طلحة، يحيى إسحاق ابن يحيى ابن طلحة التيمي، هذا اتفقوا على أنه ضعيف الحفظ. قال: حدثني ابن كعب، وهو عبد الله أو عبد الرحمن أيا كان، وهم ثقات. ابن كعب بن مالك كعب بن مالك عن أبيه الصحابي الجليل كعب بن مالك رضي الله عنه، وهو من الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك. عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب العلم ليجاري به العلماء. ليجاري به العلماء مجارات المشابهة، يريد أن يتشبه بالعلماء فقط، ليس لأن يستفيد من علمه، يجري معهم ويمشي معهم وكأنه يعد منهم. ليجاري به العلم علماء أو يماري به السفهاء، ويصرف به وجوه الناس إليه. يصرف به وجوه الناس إليه، نيته أن الناس يكونون حوله يحومون ويمشي ويطعون أقدامه. هذا كله إذا كان، والعمل إنما الأعمال بالنيات. ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. هذا الحديث فيه إسحاق بن يحيى ابن طلحة الضعيف، لكن أخرجه الأئمة الآخرون، ابن ماجه وكذلك ابن وهب في جامعه من طريق وهب بن إسماعيل الأسدي، أنه قال: حدثنا عبد الله بن سعيد المقبري عن جده سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويجاري به السفهاء ويصرف، انظروا لفظ منا يعني كأنه مثله، ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. هنا عبد الله بن سعيد المقبري متروك، إلا أنه جاء هذا المعنى من طريق آخر أيضا، حسنوه لأجل هذا، أخرجه ابن عدي في الكامل من غير هذا الطريق، ففيه راو ضعيف، إلا أنه يحسن حسنا لغيره. تعرفون إذا كان ضعف الحفظ فقط هو السبب. هنا أخرجه عبد الله بن سعيد أو من طريق عبد الله بن سعيد المقبري، وعبد الله بن سعيد متروك، فلا يقوي لأنه ضعيف جدا، لا يكون متابعا مقويا، لكنه جاء عند ابن عدي من طريق آخر قووا به، والحديث جاء له ألفاظ بألفاظ مختلفة وبأجزاء في أحاديث أخرى أيضا. والحديث على كل حال أنه من طلب العلم لله هو المطلوب أن يكون العلم لله، اقرأ باسم ربك، ليس معناه أنك تريد به الدنيا أو تجاري به العلماء وتكون تسمى منهم وتمشي معهم إلى آخره. كل هذا مذموم لا شك فيه من أدلة أخرى، لكن الطريق جاء من طريق آخر يقويه ويكون حسنا لغيره. ثم قال هنا بهذا المعنى القريب، قال: حدثنا علي بن نصر ابن علي، نصر بن علي الجهضمي ابنه علي ثقة حافظ أيضا، وأبوه قال حدثنا محمد بن عباد الهنائي. محمد بن عباد الهنائي وهو صدوق بصري قال حدثنا علي بن المبارك وهو أيضا هنائي، علي بن المبارك وهو ثقة، عن أيوب السختياني الإمام المعروف، عن خالد بن دريك، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار. وفي الباب عن جابر رضي الله عنه. هذا الحديث ضعفوه لأجل خالد بن دريك لم يدرك ابن عمر، خالد بن دريك لم يدرك ابن عمر، يعني هو منقطع. والحديث الصحيح من شرط أن يكون متصلا يكون كل واحد سمع من شيخه، وهنا يروي ولم يدرك. ولذلك خالد بن دريك أصله ثقة لكنه لم يرى ابن عمر ولم يروي عنه، فيكون هذا الحديث لأجل انقطاعه فيه الضعف أيضا. من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار، بهذا اللفظ ضعيف، لكن لا شك فيه أن علم الله تبارك وتعالى وأي علم شرعي إذا كان الإنسان أو أي عمل شرعي إذا كان الإنسان يقوم به فيكون الباعث الأول ينظر فيه. ما هو الباعث الأول؟ مثل ما جاء في الحديث أنه من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. إذا كان قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ثم في جانب من جانب نفسه يجد أنه إن شاء الله وراءه ربما يكون مغنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي، ظل رمحي، فيكون إن شاء الله يخاف أن ينقص الأجر لكن لا يبطل الأجر الكامل. وجاء في صحيح مسلم: ما من غازية تغزو في سبيل الله فتغنم إلا تعجلوا ثلثي أجرهم وبقي لهم الثلث. هذا في الغزوة فقط، أما إذا كان يتعلم العلم طبعا وجعل رزقه تحت علمه هذه، أو يرى أنه إن شاء الله يدرس أو شيء ويترزق به، فيكون يخاف أن ينقص أجره لا شك فيه، لكنه لا يبطل أجره مرة مطلقا. أما إذا كان لا يريد إلا أن يجاري به السفهاء كما جاء هذا المعنى الصحيح، إذا كان لا يريد إلا الدنيا فقط ويفتش نفسه كيف يجد، إن كان لا يريد إلا الدنيا فقد ذهب أجره بكامله. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكوها فهجرته إلى ما هاجر إليه. كذلك أي عمل شرعي الذي يثاب عليه الإنسان ينظر إلى الباعث الأصل. وكان أئمتنا رحمتنا الزهري يقول: طلبنا العلم لا لله لكن أبى أن يكون إلا لله. الإنسان يدخل فيه لكن لما يتقدم في العلم يرى أنه لابد أن يصح نيته ولا يتحمق فيفسد عمله بنيته السيئة. فلما تقدم في العلم رأى أن تصحيح النية واجب فصحها لعله يقصد هذا: طلبنا العلم لا لله فأبى أن يكون إلا لله. فهنا يعني من تعلم علما لغير الله لا شك فيه، مثل ما يتعلم هؤلاء المستشرقون الذين يسمون مستشرقون، يطلبون سين للطلب، يطلبون علم الشرق ويقصدون به علوم الشريعة. الآن يهود وغيرهم يتعلمون كلها لغير الله طبعا، فلا يكون المسلم مثله. لكنه إذا قال إن شاء الله، إذا قال في نفسه أنه إن شاء الله يتعلم العلم ثم بعد ذلك يدافع عن دين الله تعالى ويرزق الله وراءه، يرزقني الله تعالى، فلا يكون مبتلا لأجر إن شاء الله. إذا كان منقصا والله أعلم قد يكون، لكنه من أين يأكل ومن أين يشرب، هذا العذر أيضا عند الله يكون له متمما لأجره إن شاء الله. قال الترمذي: قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أيوب السختياني، إلا من هذا الوجه، إلا من هذا الوجه. نعم، قال يعني ليس عن أيوب طريق آخر، لكنه يقول وفي الباب عن جابر. هنا لفظه ماذا؟ ما عرفنا عن جابر رضي الله عنه قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى جاد أو أراد به غير الله تعالى فليتبوأ مقعده من النار. جاء من تعلم عند أبي هريرة، وهذا حديث صحيح. نعم، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى فليتبوأ مقعده من النار، جاء بهذا اللفظ: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى فيبتغي به غير وجه الله تعالى فليتبوأ مقعده من النار. قال: صحيح، أخرجه أبو داود. انظروا هذا الحديث، انظروا هذا الحديث أبو داود: من تعلم علما، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله. عندك موجود؟ طيب لا بأس. على كل حال، قال: باب ما جاء في الحث على تبليغ السماء. قال: حدثنا محمود بن غيلان وهو العدوي قال حدثنا أنه قال حدثنا أبو داود وهو الطيالسي أنه قال أخبرنا شعبة وهو ابن الحجاج العتكي أنه قال أخبرنا عمر ابن سليمان من ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من الثقات قال: سمعت عبد الرحمن ابن أبان ابن عثمان. عبد الرحمن ابن أبان، هنا هذه الرواية جاءت صحيحة بارك الله فيكم، عن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحة. هذا الحديث صحيح وإسناده صحيح، أخرجه أبو داود وغيره أيضا، أبو داود وكذلك أخرجه ابن ماجه نعم وأحمد وابن حبان كلهم بإسناد صحيح بلفظ: من ابتغى علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجن عرف عرف ولا عرف العرف نعم العرف بمعنى رائحة نعم لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها نعم. قال أبو الحسن حدثنا أي نعم إن شاء الله. على كل حال، فلا بد أن يكون الإنسان يخلص نيته لله، ثم إذا جاء وراءه شيء إن شاء الله، وهذا كان طريقة العلماء عامة رحمة الله عليهم، فإذا جاء عندهم شيء هذا الجانب في الحقيقة الذي نرى أن المحدثين رحمة الله عليهم كانوا يذيبون أنفسهم وأجسادهم لطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يريدون وراءه وظيفة أو شيء، لأن إذا هذا جانب في الحقيقة التاريخ الصادق يدل على أنهم كانوا مبعدين عن الوظائف عامة، لكنه في فترة من الفترات الأولى النسائي كان قاضي رحمة الله عليه، وفلان كان قاضي من المحدثين كان يستقضى، لكن في الزمن الأخير بعد القرن الرابع ترى أنه لا يذكرون بشيء إلا إذا كان في بلد ما دولة قائمة لبعض المذاهب، فكانوا يأخذون علماء المذاهب خاصة لتعليم الأولاد وكذلك للقضاء مستشارين، كما ذكر يحيى ابن يحيى الليثي رحمه الله، كما ذكروا في ترجمة يحيى بن يحيى الليثي قالوا إنه كان هو الذي نشر مذهب الإمام مالك رحمه الله في الأندلس، كان لفظ الذي جاء فيه كان ذا حظوة عند الخلفاء، وكان في نفسه نزيفا جدا لا يطلب من الدولة شيء، إلا أنه ما كان ينسب قاضي ولا مستشار إلا بإشارة منه يحيى بن يحيى الليثي، ومن ذلك صار المندلس مالكيا بهذه السورة، لأن الناس يرون. وقال ابن حزم هكذا ذكر ابن حزم ذكر قال: الناس وراء دنياهم فيرون أن طلب هذا المذهب يسير فيه رزقي وكل شيء، فكانوا يتعلمون مذهب المالكي حتى ينسب إماما للمسجد وحتى كذا وكذا. فذكر أنه سبب انتشار مذهب مالك رحمه الله يحيى بن يحيى الليثي، لأنه كان لا ينسب ولا يعزل أحد إلا بمشورة منه، وكان لا ينسب إلا المالكية، يحيى بن يحيى الليثي، هكذا ذكره. على كل حال، فإذا ينبغي للإنسان أن يكون إن شاء الله يحسن نيته خاصة لدراسة الحديث ودراسة الشريعة، ويكون يأتيه رزقه إن شاء الله من كل مكان. ثم بعد ذلك قال هنا نظر الله من ولد عمر بن الخطاب، قال سمعت عبد الرحمن بن عبان بن عثمان يحدث عن أبيه قال خرج زيد بن ثابت من عند مروان نصف النهار، مروان بن الحكم، قلنا ما بعث إليه في هذه الساعة، يعني مروان ما بعث إلى زيد بن ثابت إلا لشيء يسأله عنه، فقمنا فسألناه فقال نعم، سألنا أي مروان سألنا عن أشياء سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. وهنا المقصود بالفقه لا شك فيه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففضله حاصل، ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم بنظارة الوجه وبجمال وجهه يوم القيامة إن شاء الله أنه حفظ كتاب الله وسنة رسوله، ولو كان مثل المسجل مهما كان يفهم ويستفيد. وليس المقصود رب حامل فقه ليس بفقيه مطلقا لا يفهم، الذي إنما الأعمال بالنيات لا يفهم معناه، وأيضا نظر الله امرأ سمع مقالة لا يفهم معناه ويحفظ، لا يفهم، لكن المقصود منه الذي يكون فقهه أكثر فيستنبط من الأحاديث مسائل ويجيب في النوازل. وهذا وارد الآن، نجد أن بعض العلماء من حديث يا أبا عمير ما فعل النغير أو استنبت 55 مسألة، ومن حديث بريرة قالوا 100 وكذا من المسألة، ذكروا هذا، فيكون إن شاء يستفاد منه لا شك فيه من ألفاظ الحديث لفظا لفظا، ويكون هذا ليس كل واحد يقدر وفوق كل ذي علم عليم، هذا معناه ورب حامل فقه ليس بفقيه، فينبغي أن يحفظ ثم يبلغ غيره ويحفظه. نعم، فهذه فضيلة كبيرة لا شك فيه لمن حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبقى فضيلة حفظ حديث رسول الله في كل زمان. وكان أحمد الشاكر رحمه الله في مقالاته يظن قديم قرأته إلا ما توهم، لكن قرأت هذا، أنه قال فلان كان يهزأ بمن يحفظ الحديث في هذا الزمان، هكذا يقول ما يحتاج حفظ الحديث. نعم، هكذا سبحان الله. قال وكان يقول لما بلغه أن فلانا حفظ صحيح البخاري فقال ماذا صار، زادت نسخة في صحيح البخاري. لكن نسخة إيش معنى؟ الإنسان إذا كان حافظ إن شاء الله أحاديث وآيات، نقول إذا قيل له قم وأعتنا شيء يقرأ آية والأحاديث إن شاء الله، ويعمر المجلس بذكر الله تعالى وبذكر كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس مثل الذي لا يحفظ شيء. فالحفظ يبقى على كل حال له فضله إن شاء الله. نظر الله امرأ، نعم، امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. نعم، فلو جلست، يعني أنا ما نحفظ شيء، لكن وقعت في مشكلة، كنت في مكان رايح مسافر، ما وجدوا الإمام، ما جاء جمعة، فقلنا نصلي معهم ما دام نصلي فنصلي معهم، ما جاء الإمام، وينظرون يا جماعة هل أحد يقرأ لنا آيات وكذا يخطب لنا، وأنا عندي ركبة كانت كنت بدأت أمشي بالعكاز تلك الأيام، فقلت يلا بسم الله وطلعت، ما قرأت عليهم إلا سبحان الله، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، بفضل الله فتح الله علي 40 دقيقة هم بالغالب يقولون، فيكون الإنسان الذي يحفظ مثل هذه الأشياء يمشي ويشغل الناس بالخير إن شاء الله. وهناك سمعنا أن مسجد قام فيه بعض الدكاترة من بعض الجامعات، سبحان الله، جالس ما يعجز واحد يا أخي يأخذ هذه المطويات الذي يكون ويقرأ خطبة، لكنه قالوا ما وجدوا أحدا فصلوا الظهر. هذا شيء غريب، هذا حكى لواحد والله في مكة، نعم، لو قرأ سورة قاف فقط على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة يعني معقولة مفهومة إن شاء الله كان يكفي. على كل حال، فالذين يهزؤون بأنه زادت نسخة في صحيح البخاري هذا كلام فارغ من الفائدة وفارغ من خوف الله تعالى، نعم. على كل حال، بسم الله. طيب، قال حدثنا محمود بن غيلان وهو العدوي، قال حدثنا أبو داود وهو الطيالسي، قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود، في الحديث السابق الذي فيه خرج زيد بن ثابت فيه قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وجبير بن مطعم وأبي الدرداء وأنس رضي الله عنهم. ثم قال بعد حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا أبو داود قال أبو عيسى حديث زيد بن ثابت حديث حسن. إن شاء الله رجال كلهم ثقات وهو صحيح، هكذا وصفوا كلهم. وأخرجه الطيالسي أيضا عن عمر بن سليمان، والحميدي أيضا هذا الحديث من طريق عمر بن سليمان. قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا أبو داود أنه قال أنبأنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وهو معروف من الثقات يحدث عن أبيه عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أو عام سامع. كما سمعه، هذا هو الذي قد يكون تأويله في الحقيقة كما أول العلماء قالوا ليس معناه أنه بلفظه، فإن كان يستهزر لفظه فبها نعمة، وإلا إذا كان المعنى مرتسم في ذهنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم فأجازوا الرواية بالمعنى، وهذا أمر معروف لدى الأئمة. لكن الآن أقل شيء عند كتاب العلم الخيثمة وغيره إذا قرأتم فتجدون أن هناك كثيرا من الصحابة إذا نسي لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم أو لم يتيقن لم يكن يروي، كثير منهم كان إذا روى يقول أو نحوه أو كشكله، وبعضهم كان يمتنع من الرواية إذا نسي لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن عامة الأئمة رحمة الله عليهم، والدليل عليه خذ حديثا واحدا عن أبي هريرة من صحيح البخاري يأتي فيه، ومن يعني ميزة صحيح البخاري أنه يأتي بإسناد هذا الحديث في موضع ثم في باب آخر يكرر، والمكرر وأحلى حلاوته بإسناد آخر، قلما يعيد بالإسناد نفسه، فتجد أن الألفاظ تختلف. هذا الذي أريد أن أستدل، هذا بإسناد وذاك بإسناد، معنى واحد والألفاظ تختلف، فاستجاز العلماء رحمة الله عليهم الرواية بالمعنى إذا كان الإنسان متثبتا متيقنا بأن هذا معناه إن شاء الله، نعم. فليس كما سمعه بمعنى، كما سمعه بالمعنى يمكن أن يؤول، لكن إذا كان تحرى لفظه صلى الله عليه وسلم من الصحابة الذين كانوا لا شك في أنهم كثير منهم كان يتحرى اللفظ، أبو بكر وغيرهم، ولذلك قلت روايتهم، والآخرون كانوا يعني يرون الرواية بالمعنى، إلا إذا كان شك في لفظ، بعض من يتحرى اللفظ فكان يعبر أو كذا قال أو قال كذا، فيكون معناه كما سمعه إن شاء الله إذا كان موافقا للمعنى وليس بواجب أن يكون بلفظه، نعم. فرب مبلغ أوعى له من سامع، وهذا يشير إلى أنه ينبغي أن يكون الحديث مستمرا في حفظه إلى أن يصل الآخرين حتى يعرفوا دين الله تبارك وتعالى، لأن كتاب الله وسنة رسوله هم الأصلان في معرفة دين الله عز وجل. ثانيا الأذكار، نعم قل هكذا. أما الأذكار فجاء التأكيد فيه ليس بالمعنى، نعم صحيح أحسنت. يقول الأذكار ينبغي أن لا تحفظ إلا بلفظها التي جاءت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بعض الصحابة، من هو؟ لما علمه دعاء النوم قال وبنبيك الذي أرسلت، النبي صلى الله عليه وسلم قال، فقال الصحابي ورسولك الذي أرسلت، قال لا ونبيك الذي أرسلت. من هنا ولذلك نجد الأذكار كثيرا منها متفقة في ألفاظها، إلا أن يكون الصحابي غير الصحابي الأول سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من لفظه فجاز كلا اللفظين إن شاء الله. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن هنا لا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبانا شعبة عن سماك بن حرب. سماك بن حرب إن شاء الله ثقة، ولكنه يعني جاء له متابع عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله لزيادة التقوية. نعم. هنا يقول الشارح رحمة الله عليه وخص مبلغ الحديث كما سمعه بهذا الدعاء لأنه سعى في نظارة العلم وتجديد السنة فجازاه بالدعاء بما يناسب حاله، كما يقولون الجزاء من جنس العمل، وهذا يدل على شرف الحديث وفضله ودرجة طلابه، حيث خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء لم يشرك فيه أحد من الأمة. ولو لم يكن في طلب الحديث وحفظه وتبليغه فائدة سوى أن يستفيد بركة هذه الدعوة المباركة لكفى ذلك فائدة وغنما وجل في الدارين حظا وقسما. وقال محي السنة واختلف في نقل الحديث بالمعنى وإلى جوازه ذهب إلى آخره. وآخر شيء يقول الشارح قلت مسألة الرواية بالمعنى مبسوطة في كتب أصول الحديث، عليك أن تراجعها، وهو الراجح أنه جاز إن شاء الله أن يروي بالمعنى بشرط أن يكون على تأكد بصحة المعنى. ثم بعد ذلك قال حدثنا ابن أبي عمر وهو العدني الإمام أنه قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود هذا الذي أشار إليه يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن، لا يغل ولا يغل كلاهما إن شاء الله صحيح، أي لا ينطوي عليهن، ثلاث لا يغل ولا يغل كلاهما جائز إن شاء الله، يعني لا ينطوي عليهن بالغل والخيانة، قلب مسلم، إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم. وهذا الحديث رواه رب حامل فقه ليس بفقيه كما مضى أيضا، وجاءت هذه الرواية ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، كلتا أو كلا اللفظين صحيح، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. فنحن نريد أن نقول إن شاء الله مهما كان بركة قراءة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيه فقها، لكنه ربما يبلغ فهو أكثر فقها واستنباطا، هذا هو المقصود منه، وليس معناه أنه لا يكون يعلم شيئا مما حفظ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يظن هذا الشيء الظن، لا يظن ظان هذا المعنى، ليس بفقيه ليس المقصود منه إنكاره، لأنه هو مهما كان يفهم معناه على قدره، ومثل ما القرآن نحن إنا نحن ولقد يسرنا القرآن للذكر، في الحقيقة الناس أبعدوا، هناك من أبعد الناس عن كتاب الله، قالوا لا يفهم كتاب الله، هذا العجم هكذا يقولون كثير منهم في الهند، وخاصة بعض الجماعات التي لها هوى في نشر عقيدتهم وفي قراءة نسابهم الخاص. نعم. فيبعدون، يقول القرآن لا يفهم إلا به بعد تعلم 17 علما. سبحان الله. نقول لو كان واحد لا يفهم من العربية شيء، لكنه إن شاء الله إذا كان رجل ترجم معاني كتاب الله فيفهم منه شيئا كثيرا على قدر حاجته إن شاء الله. واضح جدا لما نترجم لهم يوم الجمعة ونفهمهم، تقول تفهمون؟ قال نفهم. نعم، يعني نفهم، ترجمة سهلة جدا إن شاء الله. وكيف لا يفهم الإنسان أشياء الذي قال الله تبارك وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر، فالذي على قدر ما يأخذ ذكره، أما على قدر ما يتخصص فيه ويأتي بالدقائق والشقائق فهذا لا شك أنه له علم خاص يدل على الاختصاص وكذا. لكن الكافر لو قرأ ترجمته أيضا يفهم معناه هو مقصوده إذا كانت ترجمة معاني كتاب الله صحيحة. فإذا كذلك الذي يفهم لا يكون مجردا الحافظ فقط وليس فيه فقه شيئا، ما وليس بفقيه، إنما المقصود منه ليس بفقيه مثل الشخص الذي قد بلغه، وإلا الحمد لله إن كان أعرف معنى الكلمات متخصص اللغة يفهم أكثر من غيره، لأن كتاب الله بالعربية وكتاب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعربية. نعم. ثم قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في تعظيم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو هشام الرفاعي وهو ثقة، أظن محمد بن كثير ولا إيش اسمه، معروف هذا أبو هشام الرفاعي من الثقات المعروفين. قال أخبرنا أبو بكر ابن عياش الشامي ثقة، قال أخبرنا عاصم وهو ابن بهدلة ثقة أو صدوق، عن زر عن عبد الله زر ابن حبيش عن عبد الله ابن مسعود، إذا أطلق فهو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث ذكروه بطرق كثيرة، ومن قديم ذكر العلماء أنه متواتر. شيخ حماد الأنصاري رحمة الله جمع طرقه قديم، ثم شجع الشيخ عباد رحمه الله حفظه الله فأخذ فيه رسالة الماجستير، جمعه فيه نعم 400 طريق، لكنه جمع أظن طرق أكثر من 70 طريقا شيخ الألباني، صحيحة كلها، ولذلك قالوا متواتر. والتواتر نقل ينقله أو التواتر الذي يرويه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم من الكذب، تحيل العادة تواطؤهم من الكذب. لو فكرت في هذا، واحد يأخذ من المدينة من النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ويذهب إلى اليمن ينشر هناك، واحد يأخذ ويذهب إلى الكوفة ينشر هناك ولا اتصال بينهما مطلقا، والثاني يذهب إلى الشام وهكذا كانوا ينتشرون، هذا كله قرائن يستحيل عادة أن يتفقوا على الكذب. نعم، فليس هناك عدد خاص، لكنه فوق 4 إذا كانوا، قد يكون 10 قد يكون 20، لكن القرينة تحيط بالمروي بحيث يعطي استحالة كذبهم أو استحالة تواطؤهم وتوافقهم الكذب. أما إذا كان ناس فساق فجار ربما يجتمعوا في بيت ما 2-3 قالوا تعالوا نختلق خبرا وننشر بين الناس، هذا تواطؤ على الكذب، ما هو كذا. لكن القرينة نفسها هذه قرينة أيضا معتبرة في أحاديث، خاصة مثل هذه إذا ذهبت تجرب تجد أنه لم يلتقي الصحابي مع الصحابي، ولم يلتقي التابعي الذي روى من هذا الصحابي من التابعي الآخر، معناه كل واحد أخذ مباشرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتتفرع الطرق حتى تصير 70-80 إلى آخره. فيكون على كل حال نظر الله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني إذا أخطأ ولم يتعمد فيكون ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لكنه لا شك أنهم يعرفون والأعداء يعرفون أن المسلمين يضعون على رؤوسهم وعيونهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا يضعون الأحاديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يروجوا فكرهم وحتى يروجوا ربما طريقة أفكارهم السيئة، فكانوا يضعون أحاديث كثيرة من هذا فيها وحدة الوجود أو فيها عقيدة وحدة الوجود وفيها عقيدة يعني أن الله تبارك وتعالى خلق الفرس ثم عرق الفرس فخلق منها أشياء، يعني خرافات حتى الناس ربما يكذبوا بهذا الغرض، أيضا هم كانوا يضعون الأحاديث العادة. وبعض الصالحين كان لأجل أنه قال لما نوح بن عصمة لما أمسك عليه قال لماذا وضعت أحاديث في فضائل كل سورة، قال رأيت الناس عارضوا عن قراءة القرآن إلى قراءة سيرة ابن إسحاق وغيره وغيره، فوضعت لهم هذا الحديث حتى يميلوا إلى أو حتى يرغبوا في قراءة القرآن. فما يحتاج ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أراد الله تعالى أن يختلق له، الصحيح فيه كفاية، لكنه كل سورة وضع له أحاديث في فضائله، من قال كذا، من قال لا إله إلا الله خلق الله منها مرة واحدة، خلق الله منها 100 طير، في كل طير 1000 منقار، ومن كل منقار يخرج 1000 مرة لا إله إلا الله، حماقات هذه التي لا يدخل في البال. فعلى كل حال فيكون من كذب علي متعمدا هذا هو، لكنه قد يكون والله أعلم الإنسان يخطئ، ومن هنا جاء الشذوذ والشاذ، قد يكون أخطأ لا شك فيه وهو ثقة، فلا يذهب ثقته وعدالته إلا أنه يضبط عليه خطأه فيقال ثقة أخطأ في حديث أو حديثين أو أحاديث، وهذه الأحاديث لابد أن يكون معروفا لدى الذي يشتغل بالحديث أنه أخطأ فيه حتى لا يقع في تصحيحه، لابد أن يكون يعني يبحث فيه. نعم. قال الكرماني من كذب عليه نسب الكلام كاذبا إليه سواء كان عليه أو له، لما سئل هؤلاء الصالحون فقالوا قال حرم النبي صلى الله عليه وسلم الكذب الذي يكون عليه، أي خلافا لأن على للضرر ولام للانتفاع، فقال نحن نكذب له لا نكذب عليه، هكذا يقولون نكذب للرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم ينتفع أو لحديثه نصرة لحديثه، وهذا كله من غفلتهم. قال القرماني وبهذا يندفع الزعم من جوز وضع الأحاديث للتحريض على العبادة، كما وقع لبعض الصوفية الجهلة في وضع أحاديث في فضائل السور وفي الصلاة الليلية والنهارية، والأظهر أن تعديته بعلى من كذب علي، فقال أن تعديته بعلى لتضمين معنى الافتراء، افترى علي، لأن هناك التضمين النحوي يسمونه، الكلمة قد تتغير معناه بتغيير حرف الجر أو بتغيير الصلة معه، فهنا تضمينا افترى عليه بمعنى كذب علي معناه افترى علي، افترى علي ولم أقل أنا به، فلتضمين معنى الافتراء جعل على من كذب علي متعمدا. طيب لو لم يكن على أو لو لم تكن كلمة على كيف يكون تعبيره؟ من كذب في حديثي أو من كذب ونسب إلي شيئا قد يكون بهذا المعنى، لكن لما قال كذب علي فكانه افترى علي، فضمن معنى الافتراء، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا كذلك على رسوله صلى الله عليه وسلم. متعمد النسب الحال نسب على الحال، نعم، لأن الكذب قد يكون من غير التعمد. ثم بعد ذلك قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وهو ثقة أو صدوق، قال حدثنا شريك بن عبد الله، من يكون هذا؟ هو النخعي، شريك بن عبد الله النخعي، عن منصور بن المعتمر، عن ربعي بن حراش، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي يلج النار،
من كذب علي فيلج النار يلج النار. وفي رواية من كذب علي فليلج النار فليلج النار. فهذا الحديث في بإسناده لو كان انفرد به شريك بن عبد الله النخعي لكان ضعيفا، لكنه متابعته من أحسن وأقوى الروايات، ولذلك الحديث يكون حسنا الإسناد حسنا لغيره أو صحيحا لغيره. نعم. وفي الباب انظروا يعد بعض الصحابة الذين رووا في الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان والزبير وسعيد بن زيد وعبد الله بن عمرو وابن العاص عمرو وأنس وجابر وابن عباس وأبي سعيد وعمر بن عبسة وعقبة بن عامر ومعاوية وبريدة وأبي موسى وأبي أمامة وعبد الله بن عمرو مرة عبد الله بن عمر الظاهر والمنقع أو منقع وأوس الثقفي. على كل حال نعم، ولو جمعت اقرأوا كتاب الشيخ عبد عباد حفظه الله، قد جمع مطبوع كتاب حديث من كذب علي متعمدا تخريجه. قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن سيء. قال عبد الرحمن ابن مهدي منصور بن المعتمر أثبت أهل الكوفة، وقال وكيع لم يكذب ربيعي بن حراش في الإسلام كذبة، سبحان الله، أو كذبة ولو مرة واحدة، الفعلة للمرة، فيقول لم يكذب ربيعي بن حراش في الإسلام كذبة. هنا كذبة قال، والأفضل أن نقرأ كذبة يعني ولو مرة واحدة. الفعلة للمرة والفعلة للحالة، المفعل للموضع والمفعل للآلة. فهنا الفعلة جلست جلسة القاري، فهنا كذبة وشكل كذبة الذي يظهر ليس بصحيح، قراءته كذبة هكذا يكون أفضل. نعم. ثم بعد ذلك قال هنا أيضا قد اغتر قوم من الجهل فوضعوا أحاديث بالترغيب والترهيب وقالوا نحو، وقالوا لم نكذب عليه بل فعلنا ذلك لتعيد شريعته، وما دروا أن تقويله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل يقتضي الكذب على الله تعالى، لأنه إثبات حكم من الأحكام الشرعية سواء كان في الإيجاب أو الندب وكذا مقابلهما، وهو الحرام والمكروه وهو الحرام والمكروه، ولا يعتد بمن خالف من الكرامية حيث جوزوا وضع الكذب في الترغيب والترهيب في تثبيت ما ورد في السنة وفي القرآن والسنة. ثانيا نحن نعرف أن النبي ويكون جريمته يصل إلى جناب الله عز وجل، لأن الله تعالى أوحى إلى نبيه السنة أيضا، إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من قبله. لما تقرأ هذه الآية تجد كما أوحينا، هل تذكر أن نوح عليه السلام كان له كتاب؟ ما ذكر إلا وآتينا داود زبورة، أو قبله إيش الآية بكاملها، ما ذكر إلا إنجيل والتوراة وصحف إبراهيم وموسى وآتينا داود زبورة، فلم يذكر أكثر الأنبياء أن لهم كتاب. يستنبط من هذا أن وحيهم أو نبوتهم كان بوحي من قبيل السنة، فكانوا يبلغون وكان على الأمة يعني يتبعوه، فإن لم يتبعوه يهلكون. وأوضح من هذا لو قرأت، فقد يتعرض لمثل هذا يعني، لأن يأتي مسألة الظن والذين ينكرون الحديث لأنه ظني، فنقول القول هلاك موسى هلاك فرعون ما كان إلا من قبيل أو إلا لمخالفته من قبيل الحديث، ما هو كذا؟ لأنه جاء في الآية الكريمة ثم آتينا موسى الكتاب بعدما أهلكنا القرون الأولى، وكان التوراة ما ذهب ليأخذ التوراة إلا لما دخلوا في بنو إسرائيل في الطيه بعدما أهلك فرعون وأغرق، فدل على أن إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فمنهم أنبياء لم يكن الوحي إليهم إلا من قبيل السنة. فإذا كان يضع على الله على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فكأنه يضع على الله تبارك وتعالى ويكذب على الله تبارك وتعالى. ومن أظلم ممن كذب على الله؟ نعم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس؟ نعم. وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان إلى آخره ذكر. والمنقى هكذا قال، انظروا منقى ولا مقنى؟ والمنقى وأوس الثقفي، انظروا ماذا قال فيه، في بعض النسخ المقنع هكذا، وقال في هامش النسخة الأحمدية والمنقى، ذكره ابن سعد في طبقات أهل البصرة من الصحابة، فقال المنقى ابن حسين ابن يزيد. نعم. ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة وابن سعيد البغلاني أنه قال حدثنا الليث بن سعد الفهمي عن ابن شهاب الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي حسبت. من الذي قال؟ أنس رضي الله عنه قال حسبت أنه قال متعمدا، هنا يدل على أنه يتحرى لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما شك قال حسبت أنه قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فليتبوأ بيته من النار، بهذا اللفظ يتبوأ مقعده يتبوأ بيته. وليس ببعيد نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نطق بهذه الكلمة إذن بيته من النار. مقعد البيت كله بمعنى قريب بمعنى واحد، في الغالب ليرى مقعده من الجنة ومقعده من النار. نعم جاء لفظ مقعد لكنه بيته، أو يكون رواية بالمعنى. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث الزهري عن أنس بن مالك، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب ما جاء من روى حديثا وهو يرى، هنا وهو يرى، لا في روايات أخرى من روى عني حديثا يرى أنه كذب، وليس فيه وهو، لكن هنا لما جاء وهو فالذي يظهر أنه يقال أنه يرى أنه كذب. وبعضهم قال حديثا وهو أي الحديث يرى أنه كذب، الناس يرون والعلماء يحكمون أنه كذب، فما حكمه؟ قال حدثنا محمد بن بشار وبندار أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الإمام أن قال حدثنا سفيان، هنا سفيان يكون هو سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت ثقة، عن ميمون بن أبي شبيب، عن المغيرة بن شعبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. يرى، يجوز أن تقرأ وهو يرى بنفسه، يعرف أن هذا موضوع ما ذلك يحدث بغير بيان كونه موضوعا فهو أحد الكاذبين أي شريك في الكذب. ولذلك قال العلماء لا يجوز بيان أو رواية الحديث الضعيف إلا والموضوع إلا ببيان ضعفه ووضعه وهكذا. لكن يعني لا شك في أن هناك ناسا إذا قيل أن هذا ضعيف ربما يتنافض لأنهم وجدوا آباءهم يلوكون مثل هذه الأحاديث الموضوعة ويعملون به. ابن الجوزي رحمه الله يقول كنت سمعت في زمن السبا حديثا في الأذكار، ولما جاء ألف كتاب الموضوعات فأدخله في الموضوعات، فقال لما عرفت أنه موضوع بعد 30 سنة. هذا كأنه يشير الله أعلم أن سبا بعد 30 سنة قد يكون ألف الموضوعات يمكن عمره 35 أو 36 أو كذا 40. فعلى كل حال قال فلما عرفت أنه موضوع تركت العمل به، فقال لي بعضهم لا بأس هذا في فضائل الأعمال، فقال لا يجوز، حتى هو قال صرح في كتابه الموضوعات قال لا يصح أن ننسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا سواء كان من الفضائل أو غيره إلا ما صح ما معناه. فهذا هو في الحقيقة، يجب على الإنسان لا يتساهل في هذه الأمور ولا يدافع عن ما يفعله بعض الناس فيرعون أحاديث ضعيفة والموضوع للترهيب والتخويف. نعم. ومن عيب كتاب الشيخ زكريا الكاندهلوي الذي هو محدث يعرف من عيبه كتاب هذا الذي جمعه في فضائل الأعمال الذي كان يسمونه أولا تبليغ نصاب والآن فضائل الأعمال، من عيبه أنه سبحان الله يذكر الحديث الموضوع بلغة أردو وفي الحامش بالعربية ذكره ابن أبي حاتم وقال أنه فلانا كذاب وكذا، كله يذكره مطبوع وأصحابه مساكين ما يعرفون إلا أردو، فبأي حكمة ولم يترجموا إلى الآن الكتاب الحاشية بهذا أبدا، إنما يمشون هكذا الحاشية بالعربية كلها، والجهال أكثرهم هم يكونون جهال الذين هم حتى يلقون البيانات وغيرها ما يفرقون بين هذا وذاك، وإذا قلت إنه ضعيف فربما يضعفونك ضربا. نعم، الله المستعان، ما عندهم إيه. فعلى كل حال الله المستعان، ما ندري لماذا الشيخ اختار هذه الطريقة، انظروا اسألوا النسخ القديمة وربما حذفوا في الأخير ما ندري إذا كانوا تبعوا، أنا عندي تبعتين موجودة فيها بهذه السورة. باب ما روى باب ما قال أبو عيسى وفي الباب عن علي بن أبي طالب والسمرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وروى شعبة عن الحكم وروى شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة ابن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وروى العامش وابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة عند أهل الحديث أصح. قال سألت عبد الله بن عبد الرحمن أبا محمد وهو الدارمي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، قلت له من روى حديثا وهو يعلم أن إسناده خطأ أيخاف أن يكون قد دخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا روى الناس حديثا مرسلا فأسنده بعضهم أو قلب إسناده يكون قد دخل في هذا الحديث؟ قال لا، إنما معنى هذا الحديث إذا روى الرجل حديثا ولا يعرف لذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أصل فحدث به فأخاف أن يكون قد دخل في هذا الحديث. إذا روى حديثا مرسلا، هو في الحقيقة الأئمة إذا روى مرسلا فكانوا مشاروا أنه ضعيف، وإذا روى بإسناد ضعيف فمن أسند فقد أحالك كما قالوا، كانوا يعلمون أن أهل العلم يعرفون أن هذا ضعيف وهذا صحيح، ولذلك استجازوا إدخال أو إخراج هذه الأحاديث في سنن والمسانيد لما أسندوا، لأن الناس كانوا يعرفون الصحيح الضعفاء من الرواة، وهذا لأهل العلم إن شاء الله، لكن كثير منهم يبين الحمد لله، وهو الحق وهو الأفضل في التأليف أن يكون يبين كل ما جاء ضعيف إذا كان موافقا للصحيح لكن إسناده ضعيف، أنا علي بالذات فينبغي أن يبين أن إسناده ضعيف إلا أنه يقويه أو يتابعه ويشهد له الحديث السابق. نعم، فكأنه استدل قال إذا سأله قال إذا روينا حديثا مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أسنده بعضهم إذا روينا فهل ندخل في هذا؟ قال لا، لا يدخل في هذا، لا يعرف إذا روى الرجل حديثا ولا يعرف لذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أصل فحدث به فأخاف أن يكون قد دخل في هذا الحديث، يعني كأنه يقصد إذا كان مرسل وحده ليس في الباب إلا مرسل والمرسل ضعيف، كذلك إذا كان أحد أخطأ في الرواية فلم يكن في الباب إلا هذا الحديث وروى للناس كأنه حديث صحيح ولم يبين خطأه، فهذا لا نظن أنه داخل في القول النبي صلى الله عليه وسلم فهو أحد الكاذبين، فلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء ولا يفهم الناس أن هذا من حديث رسول الله إلا ما صح. نعم. قال باب ما نهي عنه أنه يقال عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نهي عنه أن يقال عند حديث، وأنه عندكم أن كل النسخ أنه هو هذا الذي أنا يعني قلت أنه والنسخة القديمة أن هنا خطأ في اتباع الله المستعان. التباعة الجديدة المحمرة المصفرة جميلة فيها أقطاع كثيرة. باب ما نهي أن يقال عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد المنكدر وسالم أبي النضر وهو سالم بن أمية من الثقات عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي رافع وغيره. أبو رافع الصحابي رضي الله عنه أن وغيره رفعه أي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألف ألف يلفي مكتوب لا ألفين وهو خطأ أيضا. الصواب ما هو ألف يلفي بمعنى لا أجد يلفي التلفي ألفي لا ألفين فا يكون عليها كسرة لا فا لا يكون عليها فتح لا ألفين لا ألهين لا ألهينك إني أنت مشغول إلفعن لا ألفين بضم الحمزة لأنه من باب أفعل إفعل ألف يلفي أحدكم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. معناه إذا كان الإنسان حدث عنه حديث صحيح ويقول لا أدري هذا الحديث إيش معناه أنا لا أخذ إلا ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه كأن هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي في الأمة ناس يقول نحن القرآنيون ما هو كذا لا نأخذ إلا ما جاء في القرآن وأما السنة فليست حجة. فلا شك في أن هناك من المسلمين من أوجد ينادي أنه ليس الدين إلا القرآن والسنة لا حجة فيه. ولذلك العلماء دافعوا الشافعي رحمه الله وغيرهم من قبل والصحابة رضوان عمران بن يعني جذورهم قديمة عمران بن حسين رضي الله عنه كان يروي حديثا فقال بعضهم حدثنا عن الله قال ماذا تقول قال هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نأخذ ما جاء في كتاب الله قال أتجد في كتاب الله كيف تتوضأ وكم صلت كم ركعة أو كم صلاة تصلي خمسا أو ستا فاحتج به. فهناك ناس قد يكون والله أعلم من قديم الزمان ثم بعد ذلك كأنهم جعلوه مهنة هؤلاء أعداء الإسلام فبدأوا يكتبون على السنة وتشكيك السنة شيئا كثيرا. ومعلوم العدو له عذره لأنه عدو لك لكن إذا كان من تربى في بيئة إسلامية ودرس دراسة شرعية ويتكلم بمثل هذا فيكون هذه هي قاصمة الظهر. لكن العلماء الحمد لله دائما وكان يعني أقدم من جاء في الشافعي رحمه الله في زمنه ولذلك في جمع العلم وكذلك في الرسالة رد على هؤلاء ثم بعد ذلك الأئمة رحمة الله عليهم في الذين كانوا ينكرون في العقيدة فأحاديث إثبات عذاب القبر وغيرها وغيرها ذكروها وردوا على هؤلاء. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.